قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى العيد. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت المبارك في موازين حسناتنا أجمعين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تعودنا مع حضراتكم أيها الأحبة فنحن نشرف باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف الآن أثناء الحلقة لنجيب عليها بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه، كما نشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية الآن أيضا لنجيب عليها. وحتى ترد علينا اتصالاتكم وأسئلتكم ورسائلكم معنا ما تبقى لكم من أسئلتكم عبر الرسائل من أسئلة الحلقة الماضية، وفاء بالوعد والعهد أبدأ بالإجابة عليها مستعينا بالله تبارك وتعالى وفضله وتوفيقه. الأخ يسأل يقول بارك الله فيه: لي أخ مهاجر في فرنسا وهو يعمل في محل يبيع فيه الخمور، فهل يجوز لي أن آكل من ماله أو أن أقبل هديته لي؟ هذا سؤال طيب ومهم، لكن ابتداء أخي الكريم بارك الله فيك، شكر الله لك حرصك على سؤالك عن أمر دينك. وكلكم يعلم أيها الأحبة الكرام أن القاعدة عند أهل العلم كما بوب ذلك الإمام البخاري في صحيحه، قال: باب العلم قبل القول والعمل. ولذلك حثنا ربنا عز وجل ورغبنا على السؤال عما أشكل علينا من أمر ديننا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكذلك كان الصحابة الكرام يفعلون ذلك مع النبي الهمام عليه صلوات الله وسلامه. سجل القرآن الكريم كثيرا من أسئلتهم في مثل قول الله عز وجل: يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، إلى آخر ما سجله القرآن الكريم من سؤالات الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ يقول لي: أخ مهاجر في فرنسا، هذه عبارة خاطئة. ابتداء أخي في الله، فإنه لا يجوز أن تقول أنه أخ مهاجر إلى فرنسا أو في فرنسا، فإنما الهجرة في شرعنا الحنيف هي ما كانت من دار الكفر إلى دار الإسلام وليس العكس. أخوك هاجر من ديار المسلمين إلى ديار الكفار، فليست هذه بهجرة، هذه تسمى خروج أو سفر. إنما الهجرة هي ما كانت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والمعنى الأعم والأشمل كما قال النبي الأكمل عليه صلوات الله وسلامه: والمهاجر من هجر السوء، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عليه. فأخوك مسافر وليس بمهاجر. الأمر الثاني وهو أصل السؤال أن أخاه يعمل في بيع الخمور، وهو يسأل هل يأكل من كسب أخيه أو يقبل هديته. الجواب: قطعا لا تأكل من كسب أخيك ولا تقبل منه هديتك إذا علمت أن هذا الأكل الذي تأكله أو الشرب الذي تشربه أو الهدية التي أهديت إليك. طيب، أستأذنكم في استقبال أخي أحمد من المحلة. أخ أحمد،
السلام عليكم.
فضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا عايزين نسأل فضيلتك عن بعض الشباب بيقوم بشراء بعض الحاجات الآجل من المحلات كاش ويبيعها لبعض الشباب بالقسط أو نعم. العائلات أو حاجات زي كده، مثلا زي الموبايلات، زي الملابس،
نعم،
أجهزة تلفزيونية أو أجهزة كهربائية،
نعم.
يعني مثلا اشترى حاجة ب600 جنيه، باعها للناس مثلا بفايدة 25% على قسط مثلا متسددة مثلا على 6 شهور او على سنة، هل دي حرام ولا حلال؟
طيب يعني هو بيشتري كاش،
ايه؟
بيشتري فوري ويبيع بالقسط.
نعم.
طيب خير ان شاء الله، بارك الله فيك. خلونا الاول مع سؤال الاخ صاحب الاخ الذي يبيع الخمر، وأخوه يسأل: لا تأكل يا أخي الكريم من كسب أخيك، لا تأكل من كسب أخيك إذا علمت أن هذا الكسب فقط هو من بيع الخمور، لأن الخمر هي أم الخبائث وهي من أكبر الكبائر والمحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم في الخمر بائعها ومبتاعها، لعن في الخمر معذرة بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وطبعا شاربها. وكل هذا يدل على أن الخمر أخبث الكسب وهي أشد المحرمات وهي أم الخبائث، كما ورد هذا المعنى عن النبي عليه صلوات الله وسلامه. فإذا علمت أنه ليس له إلا دخل بيع الخمور وما شابه ذلك، فلا تأكل من أكله ولا تشرب من شربه ولا تقبل هديته، لأنك ستأكل من كسب حرام. فالله إذا حرم شيئا حرم ثمنه سبحانه وتعالى، وإذا فعلت هذا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل سيغنيك من فضله وكرمه ومنته عليه سبحانه وتعالى. لكن اتق الله يا أيها الذين آمنوا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبيع الخمور من الأموال الباطلة التي لا يجوز لك بل ولا له هو شخصيا أن يأكل منها، والله تبارك وتعالى يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. الأخ بارك الله فيه يسأل أخونا أحمد من المحلة الكبرى، يقول بعض الشباب يشتري البضائع بالفور ويبيعها بالآجل، فهل هذه البيعة حلال أم حرام؟ طبعا البيع في القسط، بيع التقسيط أو البيع بالآجل، أباحه جمهور الفقهاء خلافا لما ذهب إليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من تحريمه لهذه الصورة من البيع، وهذا هو الوضع الطبيعي. فالتاجر يشتري عادة البضائع من الأسواق ويدفع ثمنها، وتكون السلعة في حوزته وصارت ملكا له، فحينئذ يبيعها بعد ذلك كالثلاجات والغسالات والأدوات الكهربائية والأثاث وغير ذلك من البضائع، يبيعها بعد ذلك إما بالفور للزبون الذي يستطيع أن يدفع الثمن فورا وحالا، وإما بالآجل مع الزبون الآخر الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن السلعة كاملة. والبيع بالآجل يعني بالتقسيط بيع رخص فيه وأباحه جمهور الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وليس في هذا الأمر شيء يا أخي الحبيب. أيضا عبر الرسائل الأخت السائلة أو الأخ السائل يقول: ما حكم عدة التي طلقت بعد أن كانت في بيت أهلها قبل الطلاق بسبعة أشهر؟ لعله اشتبه على السائل أو السائلة أن العدة التي شرعت في الكتاب والسنة للمطلقات يعني علتها أو حكمتها الرئيسية هي مسألة التأكد من استبراء الرحم، هذا شيء معروف، لكن ليست هذه هي العلة أو الحكمة الرئيسية، لأن الأمور التعبدية والأمور التشريعية أمور تعبدية محضة، الأصل فيها الاستسلام والاتباع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لما شرعت عدة المرأة المطلقة، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، أو عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، هذه العدة التي شرعت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها أنها تعبد محض واستسلام محض وأمور تكليفية لا يقال فيها الحكمة إيه والعلة إيه. فإذا استبانت الحكمة كما كان عليه بعض الناس فبها ونعمة، وإن لم تستبن الحكمة أو العلة فإنه لا يلزم نفسه بهذا الأمر باعتباره أنه لم تبن له حكمة أو أنه لا حكمة له أصلا. وعليه فهذه المرأة وإن بقيت في بيت أهلها سنة أو أكثر فإن عدتها تبدأ من لحظة إيقاع الطلاق عليها، عدة المرأة المطلقة وإن بقيت في بيت أهلها وإن بقي زوجها حتى كان بعيدا عنها في سفر أو في خروج أو ما شابه ذلك، فإنما العدة تبدأ من لحظة إيقاع الطلاق عليها. أما ما سبق من مدة أقامتها في بيت أهلها فهي لم تكن مطلقة في هذه المدة، إنما كانت زوجة على في عصمة الزوج، فلما وقع الطلاق عليها صارت مطلقة، تحتسب عدتها من لحظة التطليق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. معنا اتصلت. السلام عليكم. السلام عليكم. أخونا محمود، تفضل حبيبي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، تفضل.
عليكم.
اتفضل يا حبيبي انا اسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبي ورحمه الله.
بعد اذنك يا عم الشيخ، انا كان عندي، انا كاتب كده.
ممكن توطي التلفزيون شويه وخليك مع معايا على الهاتف. اتفضل يا محمود.
الو.
اتفضل حبيبي.
ايوه يا عم الشيخ،
اتفضل.
انا كاتب كتابي.
ايوه
انا كاتب كتابي.
نعم.
وحلفت بالطلاق ان انا مثلا ما اروحش عندنا الارض اللي عندما المحصول يخلص.
ايوه.
فبقالي يومين ثلاثه ما بروحش، فمش عارف حكمه ايه.
ايه الصيغه اللي انت حلفت بيها يا محمود؟
قلت عليا الطلاق ما انا رايح الغد ده، لما عندنا محصول الضرب بتحصد اليومين دول، قلت مانيش رايح لما يخلص.
طيب يا شيخ محمود، حاضر. عندك سؤال تاني؟
بأسكم.
فضل يا محمود بارك الله فيك. أخونا محمود بارك الله فيه يقول إنه هو عاقد وحلف بالطلاق علي الطلاق من رايح الغيط الفلاني إلا بعد انتهاء المحصول. طيب يا أخي محمود الآن أنت ما زلت عاقدا فقط وجرأت لسانك وعودت لسانك على أن يحلف بالطلاق، فماذا ستفعل لو عرض لك عارض ثان وثالث ورابع يستدعي منك الانفعال ويستدعي منك الغضب ويستدعي منك إطلاق أيمانات التطليق أو الطلاق؟ وماذا ستفعل يا أخي محمود بعد الزواج وأمامك حياة متوقع أن تكون إن شاء الله طويلة وزواج فيه ديمومة واستقرار؟ فماذا ستفعل بعد الدخول وبعد البناء إذا كنت من الآن وأنت ما زلت شابا صغيرا، مجرد أنك عاقد وأنت في الريف، وعادة أهل الريف أنهم يزوجون أبنائهم وهم صغار في السن نسبيا؟ فأنا أنصحك يا أخ محمود وأنصح نفسي وأنصح إخواني الأزواج وأنصح الشباب بصفة عامة ألا يجرئوا ألسنتهم على الحلف بالطلاق، لأن الشيطان سيجعل هذا الحلف عادة على لسانك وهو أمله الذي يعيش له ويعمل له جاهدا. يعني الشيطان أن يفرق بينك وبين امرأتك، أن يفرق بين الرجل وأهله، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك والقرآن الكريم بين لنا ذلك، قال يفرقون به بين المرء وزوجه. صحيح ما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، لكن لهم سعي في هذا الباب، وسعيهم يبدأ من تجريء اللسان وتعويده على الحلف بأيمانات الطلاق. هذه واحد. الأمر الثاني أخ محمود أن هذه الصيغة التي حلفت عليها أو حلفت بها صيغة تسمى عند أهل العلم من كنايات ألفاظ التطليق وليس من صريح ألفاظ التطليق. والفيصل في لفظ الكناية اللي هو علي الطلاق من رايح أو علي الطلاق من آكل، الفيصل فيه النية. فإن كانت نيتك بقولك علي الطلاق أنك تريد الطلاق لو لم تفعل ما حلفت أن تفعله، أو لو لم أو إن أتيت الفعل الذي حلفت ألا تفعله، لو أوقعت يمينك وأنت نيتك الطلاق فعلا فسيقع به الطلاق للأسف الشديد. لكن لو كانت نيتك ليست الطلاق فعلا إنما الزجر، زجر من أمامك، تخويف من أمامك. طيب أخذ محمد وأكمل مع أخينا محمود. تفضل يا أخ محمد من المنيا. تفضل.
ألو.
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
سلام شيخ.
تفضل.
أنا بس كنت متجوز قبل كده وانفصلت عن زوجتي. المهم يعني كل واحد يعني انفصل عن بعضه، فالمهم دي 5 سنين. فأنا كل
أخونا محمد انقطع بي الاتصال ولعلك إن شاء الله من المنيا بارك الله فيك. خلينا مع الأخ محمود. فإن كانت نيتك الطلاق وحلفت ألا تذهب إلى الغيط وذهبت إلى الغيط، يعني أوقعت اليمين، فستحتسب عليك تطليقة. وفي هذه الحالة أنت عاقد فقط، ليس على زوجتك، ليس لك على زوجتك إلا طلقة واحدة أثناء عقدك، أثناء حكمها، حكم المعقود عليها فقط، عليك لك عليها طلقة واحدة. بمعنى لو أن اليمين وقعت وكنت تنوي بها الطلاق فستقع الطلقة على زوجتك. وفي هذه الحالة لو أردت الرجوع إلى زوجتك فلا بد أن ترجع إليها مرة أخرى بعقد جديد وبمهر جديد. أما لو لم تكن تقصد الطلاق إنما تقصد تخويف من أمامك، تقصد إلزام نفسك بألا تذهب فعلا إلى الحقل، ففي هذه الحالة إن ضغطوا عليك وذهبت فعليك أمرين اثنين. الأمر الأول يا أخ محمود هو التوبة والندم والاستغفار لأنك أردت الحلف فحلفت بيمين خاطئة وهي يمين الطلاق. والأصل أن المسلم لا يحلف إلا بالله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا حديث الصحيحين. وعند الإمام أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حلف بغير الله فقد أشرك. إذن في هذه الحالة الثانية لو لم تكن تقصد الطلاق وأوقعوا يمينك بإلزامك بالذهاب إلى الحقل فعليك التوبة والندم والاستغفار، هذا رقم واحد. رقم اثنين، سيكون عليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبات، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معنا سؤال أيضا عبر الرسائل. السائلة تقول: ذهبت من الرياض لأداء العمرة ولله الحمد أديتها كما يجب، ثم خلعت ملابس الإحرام، واللي هو السائل رجل، ثم خلعت ملابس الإحرام، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى التنعيم لكي أحرم من هناك وأنوي عمرة لوالدتي المتوفية، وبالفعل نويت العمرة ووهبتها إلى والدتي، فهل هذه العمرة صحيحة أم لا؟ هذا السؤال يعني من شقين. الشق الأول تكرار العمرة في السفرة الواحدة، يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حمل السفرة الواحدة على عمرة واحدة، وقالوا هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فلم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يكررون العمرة من خلال السفرة الواحدة، إنما كل عمرة بسفرة وكل سفرة بعمرة مستقلة، فلم يؤثر أنهم يكونون في مكة بعد أداء العمرة الأولى فيؤدون عمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة كما يفعل كثير من الناس اليوم، فاحتجوا بأن النبي لم يفعل ذلك وبأن الصحابة لم يؤثر عنهم فعل ذلك أيضا، وبالتالي منعوه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى مشروعية أن ينشئ عمرة من التنعيم، وقد استدلوا في ذلك بواقعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حبستها حيضتها قبل الحج فلم تتمكن من العمرة والتمتع بالعمرة قبل الحج، فلما انصرفت من حجها وأراد النبي أن يرتحل بأصحابه قالت عائشة: يرجع أصحابك بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة فقط، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم لتنشئ من هناك العمرة. فقالوا: إذن الأصل مشروعية أن تنشأ العمرة من داخل مكة من التنعيم، هذا هو الأصل الذي اعتمدوا عليه، وبالتالي أجازوا للرجل أو للمرأة أن يكرر العمرة، بمعنى بعد أن تنتهي العمرة الأولى يمكنه أن ينشئ عمرة أخرى من التنعيم كما فعلت عائشة رضي الله عنها. دخل بالمعقود عليها قبل الإعلان. حاضر، بارك الله فيك. ده الشق الأول من السؤال، مسألة تكرار العمرة وهل يجوز أن تنشئ عمرة من التنعيم. نعم، الأصل أنه يجوز على قول كثير من أهل العلم أن تنشئ عمرة من التنعيم. الشق الثاني من السؤال، وهو الإنابة في القربات، بمعنى جواز إهداء القربات إلى الأموات، وهذا قول مشروع قال به جمهور الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، وهو مذهب أتباع مالك وأتباع الشافعي عليهم جميعا رحمة الله عز وجل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في كتاب الجنائز، وهو اختيار الإمام ابن القيم أيضا رحمه الله في كتاب الروح وغيره، أنه يجوز إهداء القربات إلى الأموات، بمعنى يجوز أن نحج عن الغير وأن نعتمر عن الغير وأن نصوم عن الغير. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل في ذلك فأجاب بالإيجاب وبالجواز وبالمشروعية عليه صلوات الله وسلامه، قال في حديثه في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب، ناخد أخونا أو أخانا محمود من الشرقية. تفضل يا أخ محمود. أخ محمود تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله. فضل.
أنا محمود اللي كنت لسه بسألك من سؤال.
من الشرقية ولا المنيا يا محمود؟
من الشرقية.
طيب من الشرقية. تفضل يا أخ محمود.
من الشرقية.
أنت تزوجت وانفصلت عن زوجتك من 5 سنوات.
بالنسبة للسؤال اللي كنت بقول.
طب وطي التلفزيون يا أخ محمود. طيب وطي التلفزيون يا أخ محمود اتفضل.
بالنسبة للسؤال اللي أنا كنت. حاضر.
تفضل.
بالنسبة للسؤال اللي أنا كنت بقول لك أنا عقد وحلفت بالطلاق عشان ما أذهبش للحق.
ماشي.
أنا فعلا في نيتي ما كانش موضوع الطلاق، في نيتي إن أنا خوف اللي قدام مني عشان أنا أصلا ما بحب الشغل الأرض.
جميل.
فده كان السبب، لكن أنا كل اللي حضرتك قلته أنا عارف إن أنا لو طلق، لأن أنا أصلا شغال في محكمة الأسرة والأمور الشرعية كلها عارفها.
طيب خير وبركة، كويس جميل يا أخ محمود.
فكل الحوادث، بس أنا يعني متأثر جدا إن أنا قلت حلفت اليمين ده وزعلان جدا وتعبان والله يا عم الشيخ.
طيب خير،
ريحتني جامد يعني.
خير يا أخ محمود، بارك الله فيك ونفع الله بك، ويعني احمد ربك أنك لم تكن ناويا للطلاق، إنما أنت كنت تريد أن تلزم نفسك بعدم الذهاب إلى الحقل، ولله الحمد ما دامت اليمين لم تقع حتى الآن فلا شيء عليك. أما إن ضغطوا عليك وأوقعوا يمينك وألزموك بالذهاب إلى الحقل، أو رأيت في ذلك مصلحة لنفسك أو لأهلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وأنت لله الحمد عارف ومتحقق من هذه الأمور الشرعية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياك وأن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل. الأخ بيسأل عبر الرسائل، يقول أنه دخل بزوجته المعقود عليها قبل الإعلان عن البناء والدخول، ويسأل ده صح ولا غلط، ده زنا ولا نكاح. طبعا المرأة المعقود عليها جمهور الفقهاء على أنها زوجة يحل لزوجها منها كل شيء إلا النكاح والمواقعة، لأن الله عز وجل اشترط في البناء والدخول إذن الأهل، قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. والنكاح هنا بمعنى البناء والدخول. فإذا كان هناك موعدا مضروبا متفقا عليه بينك وبين ولي البنت فلا يجوز لك أن تخون هذا العهد، إنما الواجب عليك الوفاء بهذا العهد. وإن استأمنك أولياء البنت عليها لعلمهم وثقتهم فيك وفي ديانتك وأمانتك، فإياك إياك أن تخون الأمانة التي وكلت في عنقك. أما وإن الأمر قد وقع فإنه لا يمكن أن نسمي هذا زنا قطعا، إنما نقول أن هذا الذي وقع منك فيه إثم كبير لافتئاتك على سلطة الولي وخدعك له وخيانتك للعهد والوعد الذي بينك وبينه في تحديد موعد النكاح. وعليه فإذا أردت أن تعجل بتصويب الأمر وتصحيحه، عجل جدا بإعلان البناء وإعلان الفرح وإعلان الزفاف كما نسميه في أعرافنا، خشية أن تكون هناك عوارض سيئة تضعك وتضع البنت أو الزوجة في موضع الريبة والشك، لأنه ربما يقع حمل بسبب هذه المواقعة الأولى التي تمت ربما لمرة واحدة. فماذا ستفعل لو أنها حملت من هذه المواقعة التي تمت مرة واحدة؟ إذن تب إلى الله عز وجل من خيانتك للعهد والوعد وعدم وفائك بما اتفق عليه مع ولي البنت، وعجل بإعلان البناء والزفاف خشية أن نقع أو تقع أنت وهي في موضع الريبة بسبب وجود حمل من هذه المواقعة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أعود إلى سؤال الأخ اللي كان يسأل عن إهداء العمرة والحج إلى الأموات. أقول هذا جائز مشروع عند جمهور الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم، ووارد في الأحاديث الصحيحة: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وأتت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، أو قالت أجل. قال فدين الله أحق بالقضاء، أو اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ يسأل يقول إذا كانت تلك خصومة أو هناك خصومة بيني وبين طرف آخر وحكمت المحكمة علي بما تحكم من دفع المال، فهل يجب علي شرعا أن أدفع؟ يعني حكم عليه بالتغريم، فهل يجوز أو هل يجب علي شرعا أن أدفع ما غرمته؟ نعم، إذا قضى القاضي عليك بمثل هذه الحكومة، بمثل هذا القضاء وهو تغريمك شيئا من المال، فإن هذا يوجب عليك أن تخضع لحكم القاضي وأن تدفع ما غرمت به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. الأخ السائل يقول ما حكم من يسافر إلى بلد غير إسلامي للدراسة أو للعمل لعدة سنوات؟ هل يختلف الحكم إذا كانت المدينة التي يقيم بها مدينة كبيرة يوجد بها مساجد ومراكز إسلامية وآلاف المسلمين، أو كانت مدينة صغيرة لا يوجد بها مساجد وقد لا يوجد بها مسلمين؟ طبعا يختلف الأمر لو أنك سافرت للعمل أو سافرت للدراسة لحاجة أو لاضطرار أو لتعيينك من قبل الدولة، بمعنى ابتعاثك من قبل الدولة في بعثة دراسية أو للعمل والحاجة، فإن وجودك في بلد إسلامي أفضل كثيرا قطعا من وجودك في بلد غير إسلامي، أو وجودك أيضا في مدينة فيها سكان كثيرين من المسلمين وبها مساجد وبها مراكز إسلامية لو كانت في دولة غير مسلمة كأوروبا وأمريكا، طبعا هو أفضل كثيرا جدا من وجودك في نفس هذه الدولة لكن في مدينة صغيرة لا يوجد بها مسلمين أو لا يوجد بها مساجد، لأن وجودك بين المسلمين إعانة لك على إقامة دينك وتقوية لشوكتك بأن تجد ظهيرا لك من المسلمين وإعانة لك على استقامتك على أمر دينك. أما إن وجدت في بلد أو مدينة صغيرة أو كبيرة لكن ليس بها مسلمين وليست بها مساجد ولا مراكز إسلامية، فإنه يخشى على العبد حينئذ أن تذوب شخصيته أو أن لا يعان على إقامة أمر دينه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال أخونا محمد من المنيا، تفضل يا أخي محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي محمد اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك.
كل سنة وانت طيب.
وانت بالصحة والسلامة.
انا يا عم الشيخ كنت متجوز قبل كده
نعم،
وقعدت يعني المهم انفصلت عن زوجتي الاولى ودي لي 5 سنوات.
ايوه.
فطبعا كل ما تقدم لوحدة وكده يحصل عقبات، يعني ما يحصلش نصيب لأكثر من 20-25 واحدة.
أيوه.
فالمهم أنا طبعا كل في الآخر خلص كتير يقول لي ممكن نشيلتك الأولانية عمل لك عمل مش عارف ايه كده، وأنا الحاجات دي أنا مش بثق فيها، يعني بثق إلا في الله سبحانه وتعالى، ولكن قالوا برضو السحر موجود وكده وبتاع. فهل لو ذهبت إلى شيخ ولا كده في اسم عليا أو ذنب عليا؟ لأني ما يحصل لغاية ما يبقى في موافقة من مني ومنهم وكده وبتاع، ولا نتعقد لهم يتعقدوا لأي حاجة وبس.
طيب.
ودي لي 5 سنوات يعني من 2005 أنا منفصل عن زوجتي. السؤال الثاني لو سمحت، أنا أحكامي في يد اليسرى.
إيه؟
أحكامي في يد الأسرة. يد الأسرة هي اللي يعني اللي أنا أشتغل بها جامد وأنا اللي قوتي في يد الأسرة. فهل ينفع أن أنا أذبح بيد الأسرة؟ إيد اليمين ما أقدرش أذبح، لو ذبح ممكن الفرخة أو اللي أنا بذبحه ممكن يروح منه حرام، فهل يد الشمال لو ذبحت بيها في اسم عليا؟
حاضر. حاضر، بارك الله فيك أخ محمد. أخونا محمد من المنيا بارك الله فيه يقول هو تزوج ويعني حصلت مشاكل وخصومات فانفصل عن زوجته منذ 5 سنوات، ومن لحظة انفصالي من وقت انفصالي عن زوجتي وهو يبحث عن زوجة أخرى، ويقول للأسف الشديد ذهبت إلى الكثيرات ولم أوفق، فبعض الناس قال له لعل أصهارك السابقين يعني صحوك أو عملوا لك سحرا أو عملا أو شيء من هذا القبيل. وهو يسأل هل يجوز لي أن أذهب إلى أحد من الشيوخ للتعرف على هذا الأمر ومحاولة علاج هذا الأمر؟ يا أخ محمد، أولا عقيدتنا نحن أهل الإسلام، نحن نؤمن بوجود السحر ونؤمن أن السحر له حقيقة وله تأثير، وهذا الأمر ثابت في كتاب. طيب أخذ الاتصال ده وبعدين أرجع لأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ست. الله يكرمك. وطي التلفزيون.
لو سمحت يا شيخ.
وطي التلفزيون. طيب وبعدين اسمعيني من التلفون.
وطي التلفزيون لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ.
اتفضلي معاك.
ألو.
أيوة معاك. اتفضلي.
اتفضلي.
اتفضلي يا ماما انا سامعك. اتفضلي.
هو حضرتك اللي هتجاوبني ولا الشيخ؟
ايوه اتفضلي معاك.
طيب جوزي كان له اخ ومات لحد.
ايوه.
احنا كنا بنذبح كل سنه ذبحه لله، عيدنا لله يعني على العيد الكبير. على الوقت. فجوزي دلوقتي قال لا انا مش هذبح عشان اخويا مات. وادفع الفلوس في الجامع. الجامع بيديني جنبنا وادفع الفلوس في الجامع.
ايوه. ايوه.
وهي العجله دي يعني زي ما تقول 20 مال، يعني 20 مال وكده.
طيب
معلش. وعندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
ماشي خير.
احنا اتنين معلش. احنا دلوقتي ابويا توفى وكان كاتب للبنات نصيبه.
ايوه.
وبعدين دلوقتي الصبيان كان كل واحد في بيته لوحده.
ايوه.
انا واخويا على الشارع. فدلوقتي لي اخ زعلان وبيقول لي انت خدتي على الشارع واحنا واخدين ورا وكده. فقال حل يعني، وفي حته ارض ممكن اصيب له نصيبي ولا ادله فيها حته ارض زراعيه وزراعيه وكده.
حاضر ماشي يا حاجه بارك الله فيك. الاول خلونا مع الاخ محمد في المنيا. هو يسال هل يجوز لي ان اذهب الى الشيخ يعني لأتحقق من أمر أن هناك سحر أو عمل أو شيء من هذا القبيل؟ أقول نحن نعتقد أهل الإسلام أن السحر موجود لأنه ثابت في القرآن والسنة، وأن له قوة وحقيقة وتأثيرا لأن هذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل يفرقون به بين المرء وزوجه، وقد وقعت حادثة السحر والعمل للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت لها بعض التأثير عليه، فكان يأتي أهله وينسى أو يتخيل أنه يأتيهم ولا يأتيهم عليه الصلاة والسلام أو لم يأتيهم عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن ذهابك إلى الشيخ إن كان معالجا حاذقا بالقرآن الكريم له مشعوذ ولا دجال ولا مخرف ولا شيء من هذا القبيل، فإن هذا شيء حسن لا بأس به، وهو من اتخاذ الأسباب لمداواة وعلاج ما أنت فيه، فربما يستبين له فعلا أن هناك عمل فيعينك بالقرآن الكريم وبالرقية الشرعية وبالأدعية النبوية على التخلص من هذا الأمر، وربما يقول الحمد لله أنت سليم معافى لا يوجد سحر ولا عمل ولا شيء من هذا القبيل، حينئذ سنرضى بقضاء الله وقدره ونعاود البحث عن زوجة أخرى، لأنه في النهاية الزواج قدر من الله تبارك وتعالى وقضاء، فمتى وجد جاء قضاء الله وقدره إن شاء الله ييسر لك أمر الارتباط بزوجة أخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. كان أيضا أخونا محمد من المنيا يقول إنه هو إذا أراد أن يذبح يده اليمنى لا تقوى على التمكن من الذبيحة، فيسأل هل يمكنه أن يذبح بيده اليسرى؟ يا أخ محمد، إذا كان الأمر كما تقول فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طبعا الأفضل أن تذبح باليمين لأن اليمين كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليسرى، قالت عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء، في تناوله وفي ترجله وفي شأنه كله، ومن إحسان الذبيحة أن تذبح بيدك اليمنى، هذا إذا تمكنت واستطعت وقدرت. أما من كان غير مستطيع أن يستعمل يده اليمنى لعجز فيها أو لألم فيها أو لمرض فيها أو لضعف فيها أو لكونه أصلا أشولا لا يستطيع أن يتعامل باليمنى، فحينئذ يجوز لك أن تذبح ولو كان بيدك اليسرى، لأن هذا هو غاية جهدك ووسعك واستطاعتك. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الأخت المتصلة الأخيرة بارك الله فيها سألت سؤالين. تقول إنه زوجها أخوه مات عليه رحمة الله في حادث، أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم موت المسلمين. وكان من عادة هذا الزوج أنه يذبح أضحية في كل سنة، وهو في هذه السنة لا يريد أن يذبح لتصوره أن الذبح كما يتصور بعض الناس نوع من الفرحة، وهو رجل مكلوم مصاب محزون بسبب موت أخيه، فهو يريد أن يتوقف عن هذه العادة هذه السنة وأن يتصدق بثمن هذه الأضحية أو ثمن هذه الذبيحة لله عز وجل. طبعا الإجابة إن شاء الله سأوافيكم بها بارك الله فيكم الأخت المتصلة والإخوة المشاهدين والمشاهدات، ولكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من نوراني أهل الذكر،
فاسأل
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير الذي استمعنا فيه إلى أذان العصر. بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يسأل يقول عبر الرسائل، لا معذرة، كان معنا سؤال الأخت بارك الله فيها. الأخ الذي كان معتاد أن يضحي لكن هذه السنة يريد أن لا يضحي باعتبارها نوع من الفرحة وأخوه ميت، فيريد أن يتصدق بثمن الأضحية لمسجد يبنى بجوارهم. أقول ابتداء: الأضحية شعيرة ونسك من شعائر وأنساك الإسلام، والقيام بها له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، فهي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة الذي ذهب إلى الوجوب عليه رحمة الله. وبالتالي فأداء هذه السنة، طيب أخذ الأخ محمد من الجيزة وبعدين أرجع للسؤال. أخ محمد فضل، أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يبدو أم محمد مش
الشيخ معايا؟
اتفضلي.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، ينفع أن أنا أصوم الستة البيض مع الأيام اللي عليا مع بعض، يوم أنا والنية يعني ينفعوا مع بعض؟
حاضر يا أم محمد. في سؤال تاني ولا شيء؟
نعم.
في سؤال تاني ولا حاجة؟
لا، ألف شكر.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
مع السلامة.
هذه السنة سنة الأضحية ليس فيها فرحة ولا شيء، الفرحة بأن تقيم شعيرة من شعائر الإسلام وأن تقيم سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تعاب ولا تلام حتى لو كانت عادات الناس وتقاليدهم، فإن هذه العادات والتقاليد خاطئة وهي خلاف شرع الله وخلاف هدي رسول الله عليه صلوات الله وسلام. لكن مع كل، لو رأيت أنك تتصدق بهذه القيمة فإن هذه الصدقة لا تغني عن، لا تجزئ عن الأضحية، إنما هي صدقة. إن تصدقت بقيمة الذبيحة نقدا إلى مسجد من المساجد فإن هذا يكتب لك به أجر الصدقة ولا يكتب لك به أجر التضحية. إنما إن ذبحت فعلا الذبيحة وضحيت بها، في هذه الحالة يكتب الله عز وجل لك أجر الأضحية وأجر الذبيحة. لكن لو افترضنا جدلا أن هناك ذبيحة معينة أنت يعني جعلتها لله عز وجل أضحية، فهذا نذر حينئذ عينت فيه الذبيحة الفلانية، هذه البقرة أو هذا العجل أعزكم الله أو هذا الخروف إن عينت شيئا معينا، ذبيحة معينة، بقرة معينة، خروفا معينا، شاة معينة، حينئذ سيكون هذا نذر يجب عليك أن تفي به لله تبارك وتعالى، ولا يجزئك حينئذ أن تتصدق ولو بأضعاف ثمنه لله عز وجل. فانظر في حالك أخي الحبيب وتخير من الأمرين ما يناسب سؤالك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا الأخت المتصلة كانت تسأل أنها مات أبوهم وقسم الإرث، لكن كان نصبها أنها مع أخ لها أخذت الجزء اللي هو الخارج على الشارع، ولها أخ آخر أخذ الجزء الداخل من الأرض أو من البيت داخل الشارع وليس على الشارع العمومي، وأخوها زعلان وغضبان وهي تسأل كيف تراضي أخاها. بارك الله فيك، هذا شعور طيب إن كان عندك إحساس أنك في حاجة إلى ترضية أخيك باعتباره غاضب من القسمة التي ارتضيتموها كورثة، فإن هذا شيء من المعروف يحسب لك، لكن يمكن أن تراضيه باستسماحه بالقول، ويمكن أن تراضيه بتعويضه بقطعة أرض أخرى، أو بتعويضه بأي تعويض يقدره أو تقدريه أنت أو يقدره أهل الخير أو إخوانك الذين يسعون بينكما للإصلاح، فإن هذا شيء حسن. وإلا فما دامت القسمة قد ارتضاها البرصة من أول الأمر فلا يجوز له أن يرجع عليك بشيء، إنما إن فعلت أنت ذلك ترضية له فهذا من البر ومن المعروف ومن الإحسان بين الأخ وأخته وبين الإخوة وبين الأصدقاء وبين الأقارب. والله تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت أم محمد تقريبا كانت تسأل يقول تقول هل يصح أن أصوم القضاء مع الأيام الستة من شوال صياما واحدا بنيتين؟ قال بذلك بعض أهل العلم، لكن ليس هذا هو الراجح الصحيح من أقوالهم، فإنما ذهب المحققون إلى القول بأن الفرض صيام الفرض اللي هو القضاء ما عليك من رمضان ينبغي أن يستقل بنيته وبوقته كما هو الحال في وقت الأداء، فنحن في رمضان يستقل الفرض بالنية ويستقل الفرض بالوقت كله ولا تزاحمه نافلة، فنحن لا نصوم نوافل في رمضان، لا نصوم الاثنين والخميس في رمضان ولا نصوم الأيام القمرية في رمضان. لماذا؟ لأن الفرض فرض الصيام أخذ الوقت كله واستغرق النية كلها، فكذلك القضاء يجب أن يستقل بنيته وأن يستقل بوقته كاملا لا تزاحمه فيه النافلة. ويمكنك بعد ذلك أن تصوم النافلة، هذا إن تمكنت من أداء الصيامين في شهر شوال. إنما لو افترضنا جدلا أنك لا تستطيعين أن تصومي ستة أيام قضاء عن فترة الحيض وستة أيام من شوال، حينئذ نقول لك تخيري أيسر الأمرين، وأيسر الأمرين أن تؤخر القضاء لأن وقته متسع إلى رمضان الآخر. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شوال، وتصومين وتقدمين صيام النافلة وهي صيام الستة أيام من شوال باعتبار أن صيامها موقوت بفترة مؤقتة وهي فترة شهر شوال. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ السائل يسأل عبر الرسائل يقول هل العمرة تسقط الفريضة إذا أديت في غير أشهر الحج؟ من اللي قال هذا القول؟ لا يصح هذا القول أبدا، فلا يمكن أن تنوب النافلة عن الفريضة. ولو أديت النافلة ألف مرة، يعني العمرة لو أديت ألف عمرة، فإن ألف عمرة أو مليون عمرة أو مليار عمرة لا تجزئك عن الفريضة الواحدة التي فرضها الله عز وجل علينا مرة في العمر. فالنافلة لها أجر عظيم عند الله عز وجل، إن أديت في أشهر الحج صرت متمتعا بها لو حججت من نفس السنة، وأن أديت في غير أشهر الحج فقد وقعت مجزئة لها ثوابها عند الله عز وجل. لكن لا تغني العمرة ولا ألف عمرة عن الحج، فإن كنت مستطيعا للحج فأجل زيارتك إلى البيت الحرام لتؤدي حجة الفريضة، هذا خير لك وأفضل يعني ترفع عن كاهلك فرض الله تبارك وتعالى. ثم إن تيسرت لك العمرة فيما بعد فأد العمرة. أما أن تنفق كل أموالك على العمرة وأنت ما أديت الحج، ولو جمعت أجر عمرتين أو تكلفة عمرتين تؤدي بهما الفريضة فإن هذا خير لك وأفضل، فالنافلة لا تنوب أبدا عن الفريضة ولا تجزئ الفريضة في حقك. بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم. الأخ يسأل يقول: أحد أصدقائي مات رحمه الله، هل يجوز لي أن أقوم عنه بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهل يجوز أن أقوم عنه بعمرة؟ نعم، النيابة في القربات جائزة كما قلت منذ قليل، وإهداء القربات إلى الأموات جائز، سواء كان الإهداء من أولياء الميت وهذا هو الأفضل أو من غيره من إخوانه من عموم المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نحن ندعو لهم ونتردى عليهم ونرجو لهم خيرا عند الله عز وجل، فهذا من المعروف المتبادل بين المسلمين ومن التعاون بينهم على البر والتقوى. وكما قلت مذهب جمهور الفقهاء أحمد وأبو حنيفة هو جواز إهداء القربات إلى الأموات. أدي العمرة عن هذا الصديق بشرط أن تكون أديت عمرة عن نفسك، ويمكنك أن تؤدي الحج عنه إذا كنت حججت عن نفسك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخ يسأل أيضا في نفس السؤال: هل يجوز لي أن أقضي الصيام عن والد المتوفى، وإذا كان ذلك فكيف أقضي؟ نعم، يجوز أن تقضي الصوم عن والدك المتوفي، لقول عليه الصلاة والسلام: من مات عليه صيام صام عنه وليه. ولو صمت القضاء عن والدك متتابعا فبها ونعمة، أو صمته متفرقا فبها ونعمة، في كل يجزئ ذلك عن والدك ويكتب لك به الأجر والثواب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، سعدنا باتصالاتكم وبرسائلكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة قريبة، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر،
لا تتردد أو تحت.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر،
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار،
على من نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.